نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون عن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي على عمل إذا عملته أحب الله وأحب الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك يحبك الله وازهد فيما في عين الناس يحبك يحبك الناس. حديث حسن رواه ماجه وغيره من اساليب حسنة.
هنا تعليق على كلام المصنف رحمه الله من جهة تخريج الحديث والحكم عليه. أما قوله رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة فهذا يفيد أن إسناد ابن ماجة كذلك وأنه من جملة هذه الأسانيد الحسنة، والحق أنه ليس كذلك بل فيه وضاع. إسناد ابن ماجة فيه رجل متهم بالكذب متهم بوضع الحديث، والحديث له طرق وأسانيد لكنها كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والراجح أن الحديث لا يتقوى بها، الراجح أن هذه الطرق شديدة الضعف لا ترتقي إلى تقوية هذا الحديث. ننتقل الآن إلى المتن. يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أولا نتوقف عند قوله أحبني الله، هذا فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا من مسائل الصفات، فمن صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة المحبة، فالله تعالى يحب ويحب من شاء من خلقه. المحبة من الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بطائفة معينة من الناس أو بطائفة معينة من الأشياء، فالله تعالى يحب أشياء ولا يحب أشياء، يحب أناسا ولا يحب أناسا، فالله تعالى يحب المؤمنين الصابرين المتقين الصادقين ولا يحب الظالمين ولا الكافرين ولا المفسدين ولا كذا ولا كذا. فالمحبة من صفات الله عز وجل، وهي من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم هي من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، والعلماء يجمعون بينها وبين محبة الخلق لله، فيقول العلماء كشيخ الإسلام وغيره الله تعالى يحب ويحب، يعني نثبت الأمرين أيضا، نثبت محبة الخلق لله كما نثبت محبة الله للخلق أو لمن شاء من خلقه. فالمحبة واقعة من الطرفين، وطبعا ليست محبة الله تعالى كمحبة الناس، لابد من نفي التمثيل في هذا، فمحبة الله عز وجل على الوجه الذي يليق بكماله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة له عز وجل وأثبت المحبة أيضا لهؤلاء المؤمنين. وقوله وأحبني الناس هنا تنبيه عليه، وخصوصا فيما سيأتي بعد ذلك في متن الحديث، حتى وإن كان لا يثبت كما قلت لكم لكن لا شك أن معناه صحيح كما سنبين إن شاء الله. فالتنبيه هنا ابتداء، هل محبة الناس تطلب ويحرص عليها؟ محبة الله تعالى لا شك هذا أمر واضح، لا بد من طلب محبة الله عز وجل، وهذا هو الفوز العظيم. ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في إيه؟ في أن يحبك الله. لكن محبة الناس هل تطلب؟ هل يحرص عليها؟ هذا ربما أشكل، لأن الناس لا ينفعون ولا يضرون. ربنا تبارك وتعالى يحرص على محبته لأنه الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى، إذا أحب أحدا أثابه وأعلى درجته، وإذا أبغض أحدا عاقبه وسخط عليه، والنفع والضر بيده سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحرص عليه. لكن أي شيء عند الناس من النفع والضر حتى تطلب محبتهم أو يحرص عليها؟ والحديث كما نرى فيه الإقرار على هذا، وإن كان ضعيفا لكن المعنى في الجملة ثابت ويشرحه العلماء ويقررون. فهذا يحتاج إلى توجيه. كيف هذا؟ الجواب أن محبة الناس إن كانت في موافقة الشرع وموافقة مراد الله عز وجل فهذا مطلوب، وهو من علامة محبة الله للعبد. أكرر، محبة الناس إن كانت فيما يوافق أحكام الشريعة وفيما يوافق مراد الله تعالى وفيما يرضي الله عز وجل فهي مطلوبة، وهي من علامة محبة الله للعبد. طيب، هذا الكلام من أين جئنا به؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول فين؟ في الأرض. واضح؟ فأحبه أهل السماء وأحبه أيضا أهل إيه؟ أهل الأرض. بناء على ماذا؟ كما قلت في الكلام، بناء على إيش؟ على محبة الله تعالى. فصارت محبة الناس علامة على محبة الله للعبد. فهذا دليل من أدلة المسألة، والأدلة متعددة، كما في يؤخذ أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والحديث الذي سبق معنا في المجلس الماضي: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهناك أدلة أخرى فيها شيء من العموم أو كذا يؤخذ منه حكم المسألة، والحديث الذي ذكرناه أولا نص فيها. إذن محبة الناس لا تطلب ولا يحرص عليها إن كانت استقلالا، إن كان يطلب محبة الناس استقلالا فهذا قدح في الإخلاص، لأن طلب محبة الناس فيه ماذا؟ توجه إلى الناس، فيه تعلق بالناس، فهذا قدح مباشر في الإخلاص. إذن نفرق الآن ونفصل: إن كانت محبة الناس تطلب استقلالا فهذا مذموم ومنهي عنه، إن كانت محبة الناس تطلب من غير تقيد بموافقة مراد الله عز وجل، يعني يريد أن يحبه الناس سواء وافق مراد الله أم لا، سواء أحبه الله أم لا، حتى وإن كان الأمر الذي يحبه الناس معصية لله عز وجل، فهذا كله مذموم وقدح في الإخلاص وتعرض للإثم والوعيد. لكن إن كانت محبة الناس من تمام أو من علامة محبة الله تعالى للعبد، إن كانت أمرا يستأنس به على أن هذا العمل صالح وعلى أنه محبوب لله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. أيضا الحديث الآخر، وهو من الأدلة الصريحة في المسألة، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن العمل يعمله الرجل لله فيثني عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. فاعتبر هذا الأمر بشارة للمؤمن، إذا كان الناس يثنون عليه ويحمدونه فهذه بشارة يعجلها الله تعالى للعبد. إذن لابد أن نفرق بين طلب محبة الناس من جهة التعلق بهم والحرص على مرضاتهم والتقرب إليهم في خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، لابد أن نفرق بين هذا وبين الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى والتعلق به وحده وعدم الالتفات للناس، ثم بعد ذلك يحب الناس العبد، فهذا أمر لا بأس به ويعتبر علامة على محبة الله للعبد. طيب، كيف يحصل هذا إذن؟ ما هو العمل الذي إذا عمله المسلم أحبه الله وأحبه الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أو بالتشديد على الجزم: ازهد في ازهد في الدنيا يحبك الله، جواب الشرط يعني، يكون مجزوما، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالعمل إذن شيء واحد وهو الزهد. الزهد في الدنيا وفيما عند الناس وكلاهما واحد، صحيح، لأن ما عند الناس داخل في ماذا؟ داخل في الدنيا. فالزهد في الدنيا يحبب الله في العبد ويحبب فيه الناس أيضا، هذا هو القول الجامع في هذه الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. والزهد في أصله هو الترك، الزهد في أصله هو الترك وعدم التعلق وعدم الالتفات إلى الشيء. والزهد في الشرع على قسمين، الزهد في الشرع على قسمين، زهد واجب وزهد مستحب، زهد واجب وزهد مستحب. فالزهد الواجب هو الزهد في المحرمات، الزهد في المحرمات. والزهد المستحب هو الزهد في المكروهات وفضول المباحات، لابد من هذا القيد، وفضول المباحات، يعني لا تقل الزهد في المباحات، هكذا غلط. لماذا؟ لأن الزهد عرفنا أن معناه الإيه؟ عرفنا أن الزهد معناه إيه؟ الترك. فهل ترك هل ترك المباحات مطلقا مستحب؟ بل هو بدعة، واضح؟ فلابد من هذا التقييد، الزهد في فضول المباحات. فأما الزهد في المحرمات فهذا فرض ولا شك، ترك المحرمات الزهد بمعنى الترك، والزهد في المحرمات بمعنى تركها، فهذا واجب على كل مسلم. وأما الزهد في المكروهات وفضول المباحات فهذا هو المستحب، وهذا هو الذي يظهر فيه فضيلة العبد، فضيلة العبد تظهر هنا وتتبين كلما كمل زهده في فضول المباحات وفي متاع الدنيا مما هو فضل يعني تتشوف إليه النفس وتتعلق به وتنصرف عن الواجبات بل عن المستحبات. فكلما كمل نصيب العبد في هذا كلما تحقق بالزهد الصحيح الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. ونفهم من الكلام الذي ذكرته وخصوصا من قضية التقييد بفضول المباحات، نفهم أنه ليس من الزهد ترك المباحات مطلقا، وليس من الزهد الإعراض عن الدنيا مطلقا. ومن فهم هذا ممن ينتسب إلى التصوف والعبادة ونحوها ويقال فيهم الزهاد، واضح، الزهاد، هذا غلط. ولم يكن على هذا أزهد الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتزوج النساء وكان يأكل الطيبات ويلبس الطيبات وكان يباشر المباح في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم بالضرورة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد الطعام الطيب أكله ولم يمتنع منه، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، وكان يحب العسل، وكان يحب الذراع من الشاة، إلى آخر هذا مما هو معلوم في هديه عليه الصلاة والسلام. فمن فهم أن الزهد ترك المباح بإطلاق وتعمد هذا، يعني إذا عرض عليه الطعام الطيب تركه تعمدا وقال هذا من الزهد، هذا غلط، هذا فهم خاطئ لشرع الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلام السلف وأعلام الزهاد كانوا على هذا، يعني مثلا سفيان الثوري رحمه الله، طبعا يضرب به المثل في الزهد والعبادة، لكنه كان، وهذا مشهور جدا عنه في سيرته، كان جيد الأكل، كان يأكل جيدا وكان يستطيب الطعام، يعني إذا جاءه اللحم والحلوى وكذا كان يأكلها، وكان يأكل أكلا جيدا، لا أكلا يعني شديدا أو يعني مبالغا فيه أو كذا، لكن يأكل في عادة الرجال المعروفة، يعني المقصود أنه كان يعني لا يستقل من الطعام استقلالا واضحا أو شديدا يعني، فكان معروفا عنه هذا. لكن أتدرون لماذا كان يصنع هذا؟ حتى يتقوى على العبادة. فكان يعني مثلا ليلة كما جاء في سيرته رحمه الله عرض عليه حلوى أو ما أشبهها فأكل أكلا جيدا، ثم قال بعد ذلك: إن الدابة إذا علفت عملت، يعني الدابة إذا أطعمتها تطعمها حتى تقعد ولا حتى تشتغل وتتحرك. فقام فصف قدميه حتى الفجر. واضح؟ فالحاصل أن ترك المباحات بإطلاق هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي السلف، وهو فهم خاطئ لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الكلام على الزهد بارك الله فيكم. الزهد في المحرمات واجب، الزهد في المكروهات وفضول المباحات مستحب، وهذا هو الذي تظهر فيه فضيلة العبد. فالزهد في الدنيا سبب لمحبة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب كل عمل صالح ويحب الفضائل والأشياء الحميدة والأخلاق الحسنة، ولا شك أن الزهد في الدنيا يدخل في هذا كله. وكما في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح: حب الدنيا رأس كل خطيئة. المعنى صحيح لا شك، كلما تعلق العبد بالدنيا وكلما حرص على متاعها وشهواتها كلما أدى به الأمر إلى المعاصي والخطايا، نسأل الله العافية. فالزهد في الدنيا بمعنى الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وعدم التعلق بها وعدم المبالاة بفواتها. إذا فاتك شيء من الدنيا فلا تحزن. تحزن على ماذا؟ تحزن على شيء لا يرفع درجتك عند الله، لا ينفعك عند الله، وربما كان فيه ضرر عليك، ربما كان فيه معصية وإثم. فلا يحزن العبد على فوات شيء من الدنيا. فهذا هو الزهد في الدنيا. الزهد فيما عند الناس، وهو من جملة الزهد في الدنيا، أنك تزهد فيما بأيدي الناس، فيما بأيديهم من المال، من الولد، من الرياسة، من المتاع، تزهد فيه، بمعنى أنك لا تتعلق به ولا تلتفت إليه ولا تحرص عليه، فهذا أيضا مطلوب. والتنبيه هنا، يعني تأمل في دقة الحديث ونظمه: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لماذا؟ لأنك فعلا إذا زهدت فيما عند الناس أحبك الناس، ليس الأمر بالعكس كما يظن الجاهل الذي لا دراية له. يقول: أنا إذا تعلقت بالناس وبما في أيديهم وتوددت إليهم وتلطفت معهم فهذا هو الذي يحبب الناس في. هذا غلط، بل كلما أعرضت عن الناس، وهذا مجرب، كلما أعرضت عن الناس كلما أحبك الناس، كلما فررت من الناس كلما أحبك الناس. وهذا شأن الإخلاص، كما قال من قال من السلف: إن المخلصين إذا عرفوا هربوا. يظن أن المعرفة وبال عليه ويهرب من هذا ولا يحب ولا يلتفت إليه. فكلما أعرضت عن الناس ولم تلتفت إليهم ولم تتعلق بهم ولم تحرص عليهم كلما أحبك الناس ورغبوا فيك. وهنا نستحضر الأثر العظيم، لأنه مباشر في الدلالة على هذا المعنى. قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن. الحسن البصري رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن، واسم أبي الحسن يسار، فهو الحسن بن يسار. قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن؟ فقالوا: وانتبه، احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. فهذا هو الزهد في الدنيا وفي الناس وفيما بأيديه. فالحسن رحمه الله، وهكذا شأن أئمة السلف جميعا، ما سادوا وما صاروا أئمة إلا لما زاهدوا في الدنيا وفي الناس وفيما بأيديهم. الإمام أحمد مثلا رحمه الله، وكل الأئمة كذلك لا شك، الإمام أحمد رحمه الله من نظر في ترجمته وسيرته كان مبالغا جدا في هذا، كان عنده مبالغة في ترك الدنيا وعدم الالتفات إليها، حتى قال فيه من قال: كما نعلم أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. هكذا قال من قال في مدح الإمام أحمد رحمه الله: أتته الدنيا فأباها. عرض عليه المال، وعرض عليه صلة الخليفة، كان الخليفة يأتيه أحيا يبعث إليه بالمال ويبعث إليه بكذا، كان يرده ردا شديدا، حتى من نظر في ترجمته وسيرته رحمه الله كان يستعظم هذا جدا، كأنه رأى شيئا خبيثا أمامه، كأنه رأى مثلا حيوانا يريد أن يفترسه، فكان يستعظم هذا جدا ويخاف منه جدا. فكلما كمل نصيب العبد من هذا، بارك الله فيكم، كلما ارتفعت منزلته وأحبه الله تعالى وأحبه الناس. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه مالك والطبراني وغيرهما مسندا، رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله دروب يقوى بعضها
يقوى. طب انت عندك بالرفع ماشي. هذا أيضا مما يستدرك فيه على الإمام رحمه الله تعالى من جهة التخريج والعزو، فابن ماجه إنما أخرج هذا المتن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لم يخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما حديث أبي سعيد المذكور فقد أفاد الإمام رحمه الله أنه روي مسندا ومرسلا، والصواب الإرسال، الصواب في هذا الحديث من هذا الوجه الإرسال. وله طرق أخرى كما قال رحمه الله، وهي مما تقوي المتن، فالمتن يتقوى بهذه الطرق إن شاء الله تعالى ويصير حسنا لغيره. وأما المتن ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا من أبلغ الكلام وأحسنه وأجمعه. وهذا المتن يعني هذه العبارة بنصها قاعدة فقهية مجمع عليها عند العلماء، والقواعد الفقهية كما سندرس إن شاء الله تعالى في موضعه من جهة الاستمداد، القواعد الفقهية ربما كانت مأخوذة بنصها من النصوص الشرعية، كهذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي مأخوذة بالنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى العام للحديث: نفي الضرر، نفي الضرر والنهي عنه، فالضرر غير واقع في الشرع وينهى عن إيقاعه في الشرع، هذا هو المعنى العام للحديث. وقد اختلف العلماء في الضرر والضرار، هل هما واحد أم بينهما فرق؟ والمشهور التفريق، المشهور التفريق، وفي هذا أقوال، منها أن الضرر هو الضرر نفسه المعروف، والضرار هو الإضرار بالغير، الضرار هو الإضرار بالغير، إلحاق الضرر بالغير. فمعنى الحديث إذن نفي الضرر في نفسه وفي إيقاعه بالغير، فالضرر نفسه منتف، وإلحاقه بالغير أو إيقاعه بالغير منتف أيضا. والحديث وإن كان بصورة النفي، وهذا أيضا من مظاهر بلاغته وجمعه وحسن معناه، أنه وإن كان بصورة النفي ففيه النفي والنهي معا، لأن الفرق بين الأمرين إيه؟ أن النفي إيه؟ خبر، والنهي إنشاء أو طلب، فالمعنيان ثابتان في الحديث. فأما معنى النفي فالمقصود به أن الضرر غير واقع، هذا خبر عن عدم وقوع الضرر في ماذا؟ في الشريعة، فالضرر غير واقع في الشريعة، فهذا يفهم إذن مع القواعد الأخرى التي فيها إيه؟ نفي المشقة ونفي الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير وإلى آخره. وهذا هو المنصوص عليه في النصوص الشرعية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم، وهكذا. فالضرر غير واقع في الشريعة. أحكام الشريعة من ألفها إلى يائها اعتقادا وعملا ليس فيها شيء من الضرر على الإطلاق. فهذا هو جانب النفي. جانب النهي أنه نهي عن الإضرار، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الضرر بالآخرين، وهذا عموم يشمل كل إنسان بل كل شيء، يعني حتى لو أدخلنا فيه الحيوان كما في الحديث الذي سبق معنا في الأربعين، إن الله كتب الإيه؟ كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذا الحديث أيضا من مظاهر هذه القاعدة العامة، يعد مثالا على هذه القاعدة. فحتى الحيوان عند ذبحه، الذبح فيه قتل للحيوان، لكن أمر في الشريعة بعدم الإضرار، بعدم الأذية لهذا الحيوان حتى وإن كان يقتل، حتى وإن كان يذبح. فالنهي عن إيقاع الضرر عام. إذا تكلمنا على البشر مثلا، حتى الكافر ينهى عن إلحاق الضرر به في الأطر التي بيّنتها الشريعة بطبيعة الحال، يعني لا يدخل في هذا مثلا أحكام أهل الذمة، لأن أحكام أهل الذمة طبعا تفصيلها يطول جدا، لا شك فيها نوع من الضرر يلحق الكفار، لكن الضرر الذي ينهى عن إيقائه بالكفار هو ما سوى هذا، كمثل ظلمهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أهينوهم ولا تظلموهم. أهينوهم كما أهانهم الله تعالى، وهم الذين ألحقوا الإهانة بأنفسهم في سبهم لله تعالى وكفرهم برسله. فالإهانة شيء والظلم شيء آخر. الظلم بمعنى التعدي، بمعنى الإيذاء، بمعنى الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو كذا، فهذا من جملة الضرر الذي ينهى عن إلحاقه بالكافرين. المسلم هذا أمر بين، حرم الله تعالى دمه وماله وعرضه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإيقاع الضرر بالآخرين منهي عنه في جميع الأشياء إلا فيما أذنت فيه الشريعة، كمثل إقامة الحدود. إقامة الحدود ضرر ولا لا؟ ضرر لا شك، على المحدود يعني على الذي يقام عليه الحد، لكن هو مستثنى من الشرع من هذا العموم، يعني لأن مصلحته إيه؟ أعظم وأكبر بكثير. فالقاعدة عظيمة جدا، وهي من القواعد الفقهية المعلومة، وأمثلتها كثيرة جدا، ويستثنى منها ما ذكرته لكم. فينهى عن إلحاق الضرر بالآخرين إلا فيما أذنت فيه الشريعة ورخصت فيه الشريعة. طيب، نكتفي بهذا القدر.